كلام التحديد في خصوص النحو الرابع من أنحاء العلم بالجان، وهو ما لو كان العلم بالفرد، وهو ما لو كان العلم بالفرد علما تعبديا بالنحو الذي لو كان علما وجدانيا لأوجب الانحلال. وتقدم المصنف أن هذا العلم لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، هذا العلم لا يوجب الانحلال، لأن دليل حجية الأمارة سواء استفيد من التنزيل أو استفيد من الاعتبار هذا لا ينفع ولا يكفي في إثبات الانحلال، لأن الانحلال معلول للعلم الوجداني، والعلم الوجداني مفقود في المرء. وإن وجد العلم التعبدي الاعتباري فحينئذ لا يتحقق الانحلال لعدم وجود علته، لعدم وجود علة الانحلال. هكذا ذكر المصنف. ثم بعد ذلك المصنف ينتقل لبيان كلام لمدرسة المحقق النائيني، المحقق النائيني وللسيد الخوئي رحمة الله عليهما. هذا الكلام يمكن أن يكون طريقا ثالثا بالإضافة إلى التنزيل والاعتبار يحاول من خلاله إثبات الانحلال. سابقا بينا كيف أن التنزيل يمكن أن يكون سببا للانحلال وناقش المصنف فيه، ثم بينا كيف يمكن أن يكون الاعتبار سببا للتنزيل، سببا عفوا للانحلال، وأيضا ناقش فيه المصنف. الآن يطرح شيء ثالث في عرض التنزيل وفي عرض الاعتبار عسى أن يكون نافعا في إثبات الانحلال. حاصل هذا الأمر الثالث هو أن الكلام السابق الذي ذكر في التنزيل وفي الاعتبار، يعني مناقشة المصنف في الحقيقة للتنزيل والاعتبار، وأن الانحلال أمر تكويني حقيقي لا يثبت لمجرد التعبد، سواء كان التعبد بنحو التنزيل أو بالاعتبار لا ينفع في إثبات الانحلال. الانحلال أمر تكويني، أمر حقيقي تابع لعلته وجودا وعدما. هذا الكلام إنما يأتي لو كان المقصود شيخ أحمد الأسد المبارك وجزاه، هذا الكلام والإشكال إنما يأتي إذا كان المقصود في الكلام السابق الانحلال الحقيقي بالتعرض، الانحلال الحقيقي الثابت بالتعرض. إذا كان هذا المقصود فالإشكال المتقدم يأتي، كلام المصنف يتم. شنو كلام المصنف؟ كلام المصنف أن الانحلال الحقيقي الثابت بالتعرض هذا لا يمكن أن يثبت لمجرد التنزيل أو الاعتبار، حتى بناء على الاعتبار، حتى بناء على اعتبار الأمارة علما. شنو اللي راح يصير؟ راح يصير علم اعتبار، والعلم الاعتباري ليس علة للانحلال الحقيقي، لوضوح أن العلم الإجمالي باق في نفس العالم. احنا نشعر بالوجدان أن مجرد قيام الأمارة ومجرد تنزيل الأمارة أو اعتبار الأمارة علما، مجرد هذا الاعتبار لا ينفع في زوال وانحلال العلم من نفس العالم، يبقى العلم في نفس العالم موجودا. هذا أمر صحيح ومسلم، لكن لو كان المقصود من الانحلال الانحلال الحقيقي ببركة التعبد، بتوسط التعبد، لكن هذا غير مقصود لنا. مدرسة المحقق النائيني تقول هذا ليس مقصودا لنا، وإنما المقصود الذي يقصد هو التعبد بالانحلال. ومن الواضح أن التعبد بالانحلال غير الانحلال الحقيقي بالتعبد، الانحلال الحقيقي بتوسط التعبد. التعبد بالانحلال. والمقصود منه هو أن المستفاد المقصود من التعبد بالانحلال هو أن المستفاد من دليل حجية الأمارة هو أن الشارع يتعبدنا بالانحلال. الشارع يتعبدنا بالانحلال وإن لم يحصل الانحلال حقيقة. هذا المقصود. فإذا إحنا ما كان مقصودنا سابقا هم يقولون ما كان مقصودنا سابقا الانحلال الحقيقي بالتعبد حتى تشكلون وتقولون هذا لا ينفع في إثبات مجرد التعبد ومجرد الاعتبار والتنزيل، وإنما مقصودنا أن الشارع يتعبدنا بالانحلال، وهذا طبعا يستقبل عدم الانحلال الحقيقي. يعني أن الشارع يتعبدنا، وذلك شلون الشارع يتعبدنا؟ نقول لأن المفاد دليل حجية الأمارة هو إلغاء الشك، إلغاء الشك وإثبات العلم، هذا مفاد دليل الحجية بناء على العلم، بناء على العلمية والطريقية وتتميم الكشف. الشارع حينما يجعل الأمارة علما يعني شنو؟ يعني يلغي الشك، يلغي احتمال الخلاف، ويثبت العلم. ولازم ذلك أن الشارع يتعبدنا بالانحلال. ليش؟ لما تقدم في بيان حقيقة العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي مركب ومؤلف من علم بالجامع وشكوك بعدد الأبراج. مو يعني شنو علم إجمالي؟ يعني شنو أنني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين؟ يعني أولا عندي علم تفصيلي بالجامع، الجامع عندي علم تفصيلي به، يعني أعلم تفصيلا بنجاسة أحد الإنائين اللي هو الجامع، علم تفصيلي. وعندي شك في الطرف الأول وشك في الطرف الثاني، ولو قدروا كان عندنا طرف ثالث أيضا يكون عندي شك في الطرف الثالث، وهذا شكوك بعدد الأطراف. هذا حقيقة العلم الإجمالي، هذا روح العلم الإجمالي، العلم بالجامع والشكوك بعدد الأطراف. فإذا الشارع المقدس تعبدنا بزوال الشك بين قوسين، يعني شنو تعبدنا بزوال الشك؟ يعني تعبدنا من حلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كما متقوم بالعلم بالجامع هو متقوم بالشك في الطرف. فإذا الشارع المقدس تعبدا أزال الشك، يعني تعبدا أزال العلم الإجمالي بزوال أحد مقوماته، بزوال أحد أركانه. بعبارة أخرى، المدلول المطابقي لدليل الحجية هو إلغاء الشك وإثبات العلم، والمدلول الالتزامي لدليل الحجية هو التعبد بالانحلال، هو الانحلال. فكل دليل يدل على جهل الحجية هو في الحقيقة يدل على الانحلال، لكن بدلالة الالتزامية بتوسط هاي الملازمة. شنو الدليل على الملازمة؟ الدليل على الملازمة هو أنه كلما ألغي الشك كلما زال العلم الإجمالي وانحل العلم الإجمالي. فإذا جاء الدليل وألغى الشك، يعني بالخطوة الثانية بالملازمة، يعني أزال العلم الإجمالي. طبعا ومن الواضح أن المقصود من إزالة العلم الإجمالي مو إزالة العلم الإجمالي حقيقة وجدانا. ليش؟ لأن تبقى الأمارة حتى مع التعبد بحجية الأمارة، تبقى الأمارة شنو؟ ظن، وأبقى عن الشارع، ويبقى عندي شك في الطرف. فإذا العلم الإجمالي لا يزول حقيقة، وإنما الشارع المقدس يتعبدنا بزوال العلم الإجمالي واضمحلال العلم الإجمالي. هذا التصوير اللي نعتبره تصوير ثالث للحلال. المصنف يعلق ويجيب عن هذا التصوير بجوابه. الجواب الأول يقول: هذا البيان يعترف مقدما بأن مفاد دليل الحجية ليس هو الانحلال. هو يعترف حتى في ضمن البيان يقول إيه صحيح، مفاد دليل الحجية إلغاء الشك، مو مفاد دليل الحجية ابتداء هو التعبد بالانحلال، لأن الشارع المقدس ما قال تعامل مع العلم الإجمالي معاملة العدم، وتعامل ويا معاملة الزائل المنحل، لا، وإنما مفاد دليل الحجية هو شنو؟ هو إلغاء الشك وإثبات العلم. ومن الواضح أن العلاقة كما بين، العلاقة بين زوال الشك وبين الانحلال هو علاقة العلة والمعلول. زوال الشك علة للانحلال. ليش؟ لأننا نقول مجرد أن يزول الشك في طرف من الأطراف طرفا يزول العلم الإجمالي، يزول العلم الإجمالي. فإذا علة الانحلال وزوال العلم الإجمالي هو زوال الشك، زوال الشك. فشنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو أن الشارع المقدس تعبدنا بالعلة. فحينئذ يصير الجواب واضح، نقول أن التعبد بالعلة لا يساوق التعبد بالمعلول. من سلم أن الشارع المقدس إذا تعبدنا بزوال الشك معنى ذلك أن الشارع يتعبدنا بالانحلال؟ كلامك الأول تام وصحيح، لكن من سلم أن كل دليل يدل على حجية طريق وزوال الشك من طريق، كل دليل يدل على جعل الحجية بالدلالة المطابقية يدل على التعبد بالانحلال؟ هذا ما نسلم، لا نسلم ذلك. ليش؟ لأن صحيح العلاقة بين زوال الشك وبين الانحلال علاقة العلة والمعلول، لكن التعبد بالعلة لا يساوق التعبد بالمعلول. مو دائما الشارع المقدس كل ما يتعبدنا بالعلة لا أن يتعبدنا بالمعلول، طالما كان التلازم تلازما عقليا وليس تلازما شرعيا. لأن الشارع المقدس في عالم الاعتبار يمكن إليه أن يفكك بين العلة والمعلول، يمكن إلى أن يعتبر العلة دون أن يعتبر المعلول إذا كانت الملازمة عقلية. ليش؟ كيف يمكن ذلك؟ نقول الاحتمال، الاحتمال أن تكون المصلحة والاحتمال أن يكون الغرض تعلق باعتبار العلة من دون أن يتعلق باعتبار المعلول. هذا الأمر ممكن ثبوته. فمو دائما نقول كل ما الشارع المقدس يتعبدنا بالمعلول فلا بد أن يتعبدنا بالعلة يكون يتعبدنا بالمعلول، لا، هذا ماكو ملازمة بين التعبدين. ولأجل ذلك منعنا من حجية الأصل المثبت. ونفس النقطة هاي اللي الآن قاعد أتحدث عنها هي التي دعت إلى المنع من الالتزام بحجية الأصل المثبت. شنو الأصل المثبت؟ قلنا الشارع المقدس مثلا في باب الاستصحاب يمكن أن يتعبدنا بحياة زيد اللي فارقناه قبل 20 سنة فنستصحب حياة زيد، والاستصحاب شنو؟ أصل تعبدي. فالشارع المقدس يتعبدنا بحياة زيد، لكن مو بالضرورة يتعبدنا بشنو؟ بلازم حياته، بمعلول حياته اللي هو نبات اللحية. فقد يفكك الشارع المقدس في عالم الاعتبار فيعتبر الحياة ويتعبدنا بحياته، لكن لا يعتبر نبات اللحية ولا يتعبدنا بنبات اللحية. كل ذلك على أساس أن التعبد بالعلة لا يساوي التعبد بالمعلول. فالجواب الاول شنو خلاصات؟ خلاصه ان نسلم ان كل دليل يدل على جهل الحجيه هو يدل بالدلاله الالتزاميه على التعقد بالانحلال. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني على هاي الفكره هو اننا لو تنزلنا عن الجواب الاول وسلمنا ان التعقد بالعلة يساوي التعقد بالمعلول، الشارع المقدس ما يفكك في عالم الاعتبار بين العلة والمعلول. اذا تنزلنا عن الجواب الاول فمع ذلك نقول ببطلان التعقد بالانحلال. هاي فكرة التعقد بالانحلال هاي فكرة باطلة، ولا يمكن للشارع المقدس ان يتعبدنا بالانحلال، لان التعقد دائما ابدا يفتقر الى غرض ويفتقر الى فائدة. الشارع المقدس حتى يتعبدنا بشيء ما هذا التعقد يحتاج الى داعي، يحتاج الى غرض، لان هذا فعل من افعال الحكيم الذي يحتاج دائما الى غرض، لان افعال الحكماء معللة بالاغراض، والا كان لهوا وعبثا لا يصدر من الحكيم. فنسأل نقول شنو الغرض من هذا التعبد الذي يمكن ان يتصور كغرض لهذا التعبد؟ هو احد امرين، اما ان يكون الغرض من هذا التعبد، شوية خلي نرجع حتى نصور الغرض وين قاعد نتحدث. قاعد نتحدث في علم اجمالي قام على نجاسة احد الانائين مثلا، وقامت الأمارة على نجاسة الإناء الأيمن. فالمحقق النائني يدعي أن نفس جهل الحجية للأمارة القائمة على نجاسة الطرف الأيمن هو نفس هذا الدليل يدل بالدلالة الالتزامية على انحلال العلم الإجمالي. فيصير عندنا علم أول علم إجمالي، وعندنا علم ثاني تعبدي تعلق بالطرف، فنتساءل نقول هذا يوجب الانحلال او لا يوجب الانحلال؟ قاعد نتحدث في النحو الرابع. المحقق النائن يقول ايه هذا يوجب التعبد بالانحلال، وان الشارع المقدس يقول انت تعامل مع العلم الاجمالي معاملة المنحل. نسأل نقول هذا التعبد، التعبد بالانحلال هذا شنو الغرض منه؟ قول ليش الشارع المقدس يتعب نفسه ويتعبدنا بالانحلال؟ حتى شنو؟ حتى يؤمن من ناحية الطرف الثاني، حتى يجوز لنا ان نقتحم الطرف الثاني ونرتكب الطرف الثاني من دون ان نجري الاصل المؤمن فيه. عود ليش يقول تعاملوا مع العلم الإجمالي معاملة المنحل وكأنما ماكو علم إجمالي؟ حتى شنو؟ حتى يقول شربوا الإناء الثاني الأيسر من دون أن تجرون الأصل العملي؟ هذا الغرض، هاي الفائدة ليست صحيحة وغير معقولة، أصلا غير ممكن. ليش؟ لأن الطرف الثاني الطرف الأيسر هذا هو في الحقيقة شبه، هذا شك، وكل شبه كل شك يحتاج إلى أصل مؤمن. مو احنا قرأنا في أول الأصول العملية إن الشك البدوي يفتقر إلى إجراء الأصل المؤمن. إذا شككنا في نجاسة شيء ابتداء مو علم إجمالي، ابتداء شكينا في نجاسة مائل، هذا الشيء نقدر نشربه، نقدر نقتحمه من دون ان نجري اصالة البراءة؟ الجواب لا. الشك البدوي يفتقر الى اجراء الاصل المؤمن، فما بالك بالشك المقرون بالعلم الاجمالي. هذا الطرف الايسر هو شك مقرون بالعلم الاجمالي، حتى اذا قامت الامارة على الطرف الايمن يبقى الطرف الايسر شك شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي فتفتقر الى اجراء الاصل العملي. فلا تقول ان الغرض من تعبدنا بالانحلال وان الشارع المقدس يتعبدنا بالانحلال حتى نفتح للطرف الاخر من دون اجراء الاصل المؤمن. هذا غير مقبول وغير ممكن، لان كل شبهه كل شك يفتقر الى الاصل المؤمن لاقتحامه. فاذا هذا لا يكفي غرض للتعرض بالانحلال. واذا كان الغرض شيء اخر شيء ثاني، وهو شنو؟ وهو ان الشارع المقدس انما يتعبدنا بالانحلال حتى نتمكن بذلك من اجراء الاصل العملي في الطرف الاخر. قول حتى تتمكنون من ان تجرون الاصل العملي في الطرف الاخر انا اعبدكم بالانحلال. هذا ايضا ليس تاما وليس صحيحا. ليش؟ لان الذي يمنع من اجراء الاصل العملي في طرف العلم الاجمالي هو شنو؟ غير شنو اللي يمنعنا من ان نجري في علم اجمالي ما قامت الامارة على احد الطرفين؟ ليش ما نقدر احنا نجري الاصل العملي في الطرف الايمن مثلا؟ دعك من الامارة، ليش ما نقدر؟ ما نقدر لوجود المعارض. يقول لان انت حينما تجري الاصل المؤمن في الطرف الاول اكو اصل مؤمن يجري في الطرف الايسر فيعارض الطرف الاصل العملي في الطرف الايمن. لاجل وجود المعارض الذي يمنع من اجراء الاصل المؤمن في الطرف الايسر هو معارضة الاصل المؤمن في الطرف الايمن. فاذا زال الاصل المؤمن في الطرف الايمن شو وقت يزول؟ يزول بقيام الامارة. لان حينما قامت احنا قاعد نفترض ان عندنا امارة قامت على نجاسة الطرف الايمن بالخصوص. فاذا كانت عندنا امارة قامت على نجاسة الطرف الايمن بعد نقدر نجري الاصالة الاصل المؤمن في الطرف الايمن؟ جواب لا، ما الى معنى. ليش؟ لان الاصل العملي انما تصل النوبة اليه حيث احسنتم حيث يفقد الدليل الاجتهادي مع الشك. احنا ما عندنا شك، احنا عندنا امارة قامت، فينتفي موضوع الاصل العملي. فاذا انتفى موضوع الاصل العملي في الطرف الايمن ولم يجري الاصل المؤمن في الطرف الايمن، جرى الاصل المؤمن في الطرف الايسر من دون معارض من دون مانع. فالذي يمنع من جريان الاصل العملي في الايسر هو شنو؟ هو المعارضة. بمجرد زوال المعارضة نتمكن من اجراء الاصل العملي في الطرف الاخر، سواء تعبدنا الشارع بالانحلال او لم يتعبدنا بالانحلال. تعبدنا بالانحلال او لم يتعبدنا بالانحلال، احنا يمكن ان نجري الاصل العملي في الطرف الايسر. واذا بقيت المعارضة، اذا اكو معارض لجريان الاصل المؤمن في الطرف الايسر، اذا اكو معارض، فحينئذ لا يمكن اجراء الاصل العملي في الطرف الايسر، سواء تعبدنا الشارع المقدس بالانحلال او لم يتعبدنا الشارع المقدس بالانحلال. هذا ليش اقول سواء وسواء؟ اريد اقول ان التعبد بالانحلال ما له مدخلية في جريان وعدم جريان الاصل العملي في الطرف الاخر. الذي يمكن او لا يمكن من جريان الاصل العملي في الطرف الايسر هو وجود وعدم وجود المعارض، مو التعبد بالانحلال وعدم التعبد بالانحلال وعدم التعبد بالانحلال. هذا ما له كل مدخلية في التمكن من جريان الاصل العملي في الطرف الايسر. ما يأثر. اذا وجد التعبد بالانحلال لا يمكن اجراء الاصل المؤمن طالما كان الاصل المؤمن جاريا في الاخر. واذا فقد التعبد بالانحلال يمكن ان نجري الاصل المؤمن في الطرف الايسر طالما لم يجري في الطرف الايمن. فما الى مدخلية مسألة التعبد بالانحلال لا يؤثر في التمكن من إجراء الأصل العملي في الطرف الآخر، وحينئذ لا غرض ولا فائدة تترتب على هذا التعبد، فيكون هذا التعبد لهوا محضا يستحيل أن يصدر من الحكيم. فلا يصح أن يقال أن كل دليل يدل على حجية أمارة هو يدل بدلالة أخرى على التعبد بالانحلال. هذا التعبد بالانحلال ما إلى فائدة وما إلى غرر عقلائي يمكن على أساس أن يصدر من الحكيم. قال فإن قيل هذا، فإن قيل وين صار المصنف بنحو الإشكال كأنما إشكال ويجاوبه، لكن هو في الحقيقة يمكن أن يكون طريقا ثالثا في عرض التنزيل والاعتبار. يقول فإن قيل نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد، مو هاي دعوانا حتى انت تشكل علينا تقول هذا امر تكويني حقيقي تابع العلته، العله مفقوده فلا يمكن ان يوجد، لكي يقال بانه اثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا او اعتبارا. شاش تريد؟ يقول بل نريد استفاده التعبد بالانحلال، والتعبد بالانحلال شفنا غير الانحلال الحقيقي بالتعبد. الانحلال الحقيقي بالتعبد يعني شنو؟ يعني فعلا يزول العلم الاجمالي من نفس العالم، لكن شنو؟ ببركة التعبد. يعني التعبد هو الذي ازال من نفس العالم العلم الاجمالي حقيقة. اما التعبد بالانحلال، التعبد بالانحلال يستضمن الاعتراف ببقاء العلم الاجمالي، لكن الشارع المقدس تعامل مع العلم الاجمالي معاملة العدم. يقول بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية، لان مفاده مفاد دليل الحجية المطابقي. شنو مفاد المطابقي؟ هو التعبد بإلغاء الشك والعلمي، أي العلمي معطوف على إلغاء الشك، يعني التعبد بالعلم والتعبد بإلغاء الشك بمعدى الأمارة، هذا مفاد المطابق. يقول وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، أي بالدلالة الالتزامية، هو بالدلالة المطابقية تعبد بإلغاء الشك، بالدلالة الالتزامية تعبد بالانحلال، فهو انحلال تعبدي مو انحلال حقيقي بالتعبد. يقول كان الجواب على ذلك أولا أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال. ليش؟ هو عن نفس الرجل المستدل ما ادعى اكثر من ذلك، هو اعترف قال ما عندنا تعبد بالانحلال، عندنا تعبد بالغاء الشك ولازم ذلك التعبد بالانحلال. يقول ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال. من علة الانحلال؟ الغاء الشك. الغاء الشك والتعبد بالعلة لا يساوه التعبد بمعلولها. ما عندنا ملازمات في عالم التعبد. الشارع المقدس المعتبر عز اسمه له ان يفعل ما شاء في عالم الاعتبار، يفكك بين العلة والمعلول، بين اللازم والملزوم، بين الملزومين لعلة واحدة، بامكانه ان يفكك. هذا اولا. ثانيا اضف الى ذلك ان التعبد بالانحلال، يعني اذا سلمنا الملازمة وقلنا التعبد بالعلة يعني التعبد بالمعلوم، اذا سلمنا، يقول اضف الى ذلك ان التعبد بالانحلال لا معنى له ولا اثر، ما الى اثر، ما الى فائدة، ما الى غرض، فاذا صار من دون غرض من دون فائدة صار لهوا محالا على الحكيم. ليش؟ يقول لان احنا نتصور فائدتين وكلا الفائدتين لا تنفعها. يقول لانه ان اريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه. شارع المقدس من يقول لك أنت تعامل مع هذا العلم الإجمالي معاملة العدد، يعني عود شنو حتى أشرف الطرف الأيسر من دون أن أجري أصالة الأصل المؤمن؟ هذا مو صحيح. ليش؟ يعني احنا بالشبه البدوي نحتاج الى اصل المؤمن، فما بالك بطرف العلم الاجمالي؟ يقول فهذا غير صحيح، لان التأمين عن كل شبهة بحاجة الى اصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية، فضلا عما لو كانت مقرونة بالعلم الاجمالي كما هو محل الكلام. هذا اذا اريد هذا الغرض. وان اريد ثانيا لذلك اريد التمكين من اجراء ذلك الاصل، احنا نحتاج الى اصل مؤمن في الطرف الاخر، لكن انت ما تتمكن من ان تجري الاصل العملي في الطرف الاخر الا بعد التعقد بالانحلال. قول هذا ايضا ليس صحيحا. يقول وان اريد بذلك التمكين من اجراء ذلك الاصل في الفرد الاخر فهذا يحصل، يعني التمكن من اجراء ذلك الاصل يحصل بدون حاجة الى التعقد بالانحلال، وملاكه زوال المعارضة. ملاك منه؟ ملاك التمكن من اجراء الاصل. انت تتمكن من اجراء الاصل بمجرد شنو؟ بمجرد زوال المعارضة. بس يزول المعارض، بس تقوم الامارة اللي تمنع من جريان الاصل المؤمن في الطرف الايمن، انت تتمكن من اجراء الاصل المؤمن في الطرف الايسر، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الامارة، يعني الطرف الايمن بمثال، بسبب خروج مورد الأمارة عن كونه موردا للأصل المؤمن. ليش يخرج عن كونه موردا للأصل المؤمن ولا يكون دليل الأصل المؤمن شاملا لقيام الأمارة؟ الأمارة تمنع الأصل المؤمن من أن يجري، فيزول المعارض فيبقى الأصل المؤمن في الطرف الأيسر بلا معارض، فنتمكن من إجرائه سواء حصل التعقد بالانحلال او لم يحصل التعقد بالانحلال. فالتعقد بالانحلال وعدمه ليس دخيلا في تمكين المكلف من اجراء الاصل المؤمن في الطرف الايسر، سواء انشئ التعقد بعنوان الانحلال او لا، يعني سواء كان دليل الحجية انشئ بلسان التعقد بالانحلال او لا انشئ بلسان اخر، يعني اكو تعقد بالانحلال او لا. التعقد بالانحلال لا مدخلية له في التأثير في تمكين المكلف من اجراء الاصل المؤمن في الطرف الايسر. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. الركن الثالث، نبين الركن الثالث بنحو من البيان، يعني رتب المطلب بخلاف ما رتب المصنف، يعني غير ترتيب المصنف حتى يتضح اكثر. اذا علمنا بنجاسة احد الإناءين، علمنا بنجاسة احد إناءين ثم قامت الامارة على نجاسة الأيمن، وان النجس من بين الإناءين هو خصوص الايمن، وافرض كانت الامارة ناظرة الى تعيين المعلوم بالاجمال، ففي هاي الحالة لا شك ولا خلاف في عدم منجزية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لا تجب الموافقة القطعية. يعني شنو لا تجب الموافقة القطعية؟ يعني يجوز للمكلف ان يرتكب على الاقل ما قامت الامارة عليه، فلا تجب عليه الموافقة. طبعا قبل قيام الامارة تجب الموافقة القطعية على المكلف اذا قامت، اذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فشنو الحكم؟ فرغنا إحنا من البحث الأول من قاعدة منجزية العلم الإجمالي، قلنا العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، ما يجوز لك تشرب الإناءين وتخالف قطعا، كما ينجز وجوب الموافقة القطعية، فيجب عليك ترك الطرفين معا، يجب الاختيار. لكن إذا قامت الأمارة على أحد الطرفين وقالت أن النجس هو الأيمن بالخصوص، هنا حينئذ لا ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، فيجوز له أن يرتكب بعض الأطراف بل الطرفين معا. احنا هنا نسأل نقول العلم الإجمالي موجود حقيقة وليس بمنحل، كما فرغنا للتو من ذلك، مو احنا الآن فرغنا من الباحث في الركن الثاني، قلنا الصورة الرابعة إذا كان العلم الثاني المتعلق بالفرد علما تعبديا لا وجدانية فلا يوجب انحلال العلم الإجمالي، يبقى المكلف عالما بنجاسة أحد الإناءين. فنسأل، لا ينطرح السؤال، نقول ما الذي أوجب عدم منجزية العلم الإجمالي مع أن العلم الإجمالي باقي ومنحل؟ هذا سؤال اللي يطرح في هذا الركن، ما الذي أوجب عدم المنجزية بعدما تقدم في البحث السابق أن العلم الإجمالي موجود في النفس وغير منحل حقيقة؟ هذا على أساس هذا السؤال راح نتعرف على معالم الركن الثالث اللي لابد أن يتوفر حتى يكون العلم الإجمالي منجزا. يعني يبدو أكو ركن من أركان العلم الإجمالي، في هذا المثال مختلف، هل نقول أن هذا العلم الإجمالي مع وجوده لا ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ الجواب عن هذا السؤال تختلف صياغته تبعا الاختلاف في نحو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية من الاقتضاء والعلية. احنا سابقا بينا، قلنا ان العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، لكن اختلفوا في نحو ذلك الاستدعاء. البعض قال ان العلم الاجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة، محقق العراق قال العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كلما وجد العلم الاجمالي خلص بعد لا يتوقف على شيء، لا بد من القول بوجوب الموافقة القطعية. في قبال ذلك المحقق النائيني وتابع البعض قالوا بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء، يعني أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، هو ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما يتوقف على شيء آخر. يتوقف على شنو؟ يتوقف على التعارض. قال لا بد أن يقع التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف، إذا حصل التعارض وتساقطت حينئذ يؤثر العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. وبينا هناك نكتة في التسمية، قلنا المفروض على هذا الكلام، المفروض على هذا الكلام أن تنسب، أن ينسب وجوب الموافقة القطعية علما للتعارض مو للعلم الإجمالي، لكن حيث أن الذي أوجب التعارض هو نفس العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي كأنما هو علة العلة، هو علة بالواسطة، يعني العلم الإجمالي يؤثر في التعارض يؤثر في وجوب الموافقة القطعية بأن الأمر سهل. سهل نسميه العلم الإجمالي مقتضي زين. فالجواب عن هذا السؤال وأنه ما الذي أوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، هذا الجواب عن السؤال يختلف باختلاف المسلكين، القائلين بالاقتضاء عندهم صياغة للجواب وبالتالي عندهم صياغة للركن الثالث، والقائلين بالعلية التامة عندهم صياغة أخرى للجواب وبالتالي صياغة أخرى للركن الثالث. وأذكر بما ذكرناه سابقا من أن هناك فرق بين الركن الأول والثاني وبين الركن الثالث والرابع. قلنا أن الركن الأول والثاني من الأركان المتقدمة، شنو الركن الأول كان؟ العلم بالجانب. شنو الركن الثاني كان؟ وقوف العلم على الجانب وعدم سرايته إلى الفرد. هذا قلنا الركن الأول والثاني ركنان مقومان لأصل العلم الإجمالي. يعني إذا ما عندنا علم بالجامع ما عندنا شنو؟ ما عندنا علم إجمالي أصلا، مو ما عندنا منجزي، ما عندنا علم إجمالي. والركن الثاني أيضا كذلك مقوم للعلم الإجمالي. فإذا سرى العلم الإجمالي من الفردي إلى الجامع، يعني إذا علم ثانيا علما وجدانيا بأن النجس من بين العنايين هو خصوص الأيسر، بعد ما راح يبقى عندي علم بالجامع، ما راح يبقى عندي علم إجمالي، ما عندي إلا علم بالفرد الأول بالطرف الأول. فإذا الركن الأول والثاني مقومان لأصل العلم الإجمالي، والركن الثالث والرابع مقومان لمنجزية العلم الإجمالي. هذا الركن الثالث اللي راح نبينه، نقول بأن العلم الإجمالي موجود وغير منحل لكن ليس منجزا. يعني في زوال الركن الثالث شنو اللي يزول؟ مو يزول أصل العلم الإجمالي، وإنما تزول منجزية العلم الإجمالي. وهذا ما سيأتي عنه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد.